قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالحا فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالحا
اللقاء بكم دائما أستهلوا بالحق إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء الجمعة من كل أسبوع في برنامج التبيان نتكلم فيه عن قضية اجتماعية مهمة جدا. يمكن الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها بنتكلم عن أثر الإعلام التربوي على أولادنا، وده دخلنا في قضية التربية مرة أخرى، ونحن لا نمل دائما من الكلام أو من الحديث عن قضية التربية لأنها المعنية أساسا بإنشاء جيل مسلم حقيقي يستطيع أن يتحمل أعباء الدعوة وأعباء المجتمع فوق أكتافه. ولذلك نتكلم النهاردة مع حضراتكم عن مسؤولية التربية. ولما نتكلم عن مسؤولية التربية بنلاقي قدام مننا أكتر من عنصر أو أكتر من مسؤول عن التربية إن صح التعبير. المسؤول الأول هو الأسرة، ثم المجتمع والإعلام والتربية والتعليم ومسؤولين أخر في المجتمع. هنبدأ النهاردة مع حضراتكم في العنصر الأول، وهو عنصر مهم جدا في التربية، اللي هو مسؤولية الأسرة في تربية الأبناء. وبشرفنا في هذا اللقاء فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ سعيد حماد. أهلا مولانا.
أهلا بحضرتك،
شرفتنا. أهلا وسهلا
بك، كل شرف محضرك.
نتكلم كده بالبلدي مع بعض.
تفضل حضرتك.
لما بيعملوا معامل تفريخ بيحطوا بيض الفرخة او بيض البطة او بيض اللي عايزين يفرخوه، يعني في اوضة معينة بدرجة حرارة معينة، في الاول اسبوع درجة حرارة معينة، ثاني اسبوع درجة حرارة معينة عشان تفقس هذه البيضة. ودي عملية تجهيز اللي بيسموها النهاردة الحضانة، الولد بيتولد عنده مشكلة ولا حاجة حضانة. فانا بعتبر ان الاسرة ديت الاسرة هي الحضانة. امتى نعلي درجة الحرارة ونوطي درجة الحرارة عشان يخرج هذا الجنين الى النور، بمعنى انه يكون الانسان المسلم الحقيقي اللي ينفع مجتمعه
ما شاء الله.
فكلمني حضرتك عن مواصفات هذه الحضانة اللي هي الاسرة.
تمام.
درجة حرارتها كام؟ الاب يبقى كام والام كام ويتعاملوا مع بعض ازاي عشان الحضانة دي تنتج النتائج النافعة ان شاء الله.
ما شاء الله لا قوة الا بالله. الحقيقة يعني مدخل جميل ورائع، وحيفتح نفسي ان احنا نبدأ نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن اهتدى بهداه، ان فعلا المسألة تبدأ من بيئة صالحة. البيئة الصالحة دي لو تكونت هيبقى من السهولة بمكان ان احنا نقول ازاي نربي اولادنا، او ازاي يبقى في عدل بينهم، سواء بين على فكرة كلمة الاولاد لما نقولها القرآن يتحدث عن البنت والابن. نعم. ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين،
فتطلق على الذكر والأنثى
بالضبط كده. عشان احنا لما نقول كلمة أولاد محدش يزعل ويفتكر ان احنا بنتكلم عن الأولاد هو البنين،
عن الذكور فقط.
لكن لما يحب يتكلم بقى عن قضية الابن والبنت يبتدي يقول الأبناء أو البنات أو الذكور أو الإناث.
تمام.
عشان يبقى الكلام واضح ان القرآن الحمد لله من الأول لما يقول أولادكم نقصد بهم بناتنا
وأولادنا
بناتنا
والبنين
بالضبط كده. القضية بتخرج من ان البيت المسلم البيئة فيه بيئة ايمانية. البيئة الايمانية بدأت من اول الزواج بين الزوج المسلم والزوجة المسلمة، اللي ربنا جعل ذلك آية من آياته سبحانه وتعالى. قال ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، فجعلني انا وجعل زوجتي احنا زي ما ربنا قال في آية تانية بعضكم من بعض. احنا الاتنين حاجة واحدة. ربنا قال فعلا انتوا حاجة واحدة لما قال في اول النساء يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة
وجعل منها
زوجة.
ممتاز. فيبقى احنا المدخل ده مدخل مهم جدا.
وبث منهما
وبدل
كثيرا ونساء.
الله يفتح.
يعني برضه شوف العدل القرآن في تناول القضية.
القضية دي قضية مهمة جدا لانها قضية ايمانية. لو وضحت هنعرف ليه البيت المسلم ليه سمته له سمات خاصة تختلف عن أي بيئة أخرى. لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يبين أن البيت المسلم زي ما تقول الحضانة اللي هتبدأ نفرخ منها أولادنا فيه ثلاث صفات عظيمة جدا. لما قالوا من أتيان خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شوف حضرتك نمرة واحد لتسكنوا إليها، نمرة اثنين وجعل بينكم مودة، نمرة ثلاثة ورحمة. وذكر ذلك أن هذه من آياتي، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما نشوف المداخل الإيمانية للقضايا دي مثلا زي قضية العدل أو قضية المساواة،
لكن أنا عايز أقول يعني حضرتك تفصل الموضوع في مسألة مواصفات الحضانة اللي كنا عليها من شوية، مواصفات الأسرة، دور الأب ودور الأم، التوافق اللي بينهم مع بعض، وكيف يكون أثر هذا التوافق على الأولاد. لأن الاعتقاد الشخصي إن أحدهما فقط لا يكفي، لو أن الأب صالح، الأب صالحا والأم غير صالحة، مش مستحيل هيكون النتاج زي ما ربنا أو زي ما احنا نتمنى يعني.
جميل. احنا اتفقنا ان احنا البيت بدأ وقائم على السكن والمودة والرحمة، وقائم ايضا على قضية نقدر نسميها ان صح التعبير المواءمة والتكامل والتوافق. يعني لما ربنا يقول مثلا وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، دي حاجة عظيمة إن الواحد لما بيتزوج ويعلم حتى أولاده لما يكبروا هيتزوجوا إن الحياة لابد يكون فيها نوع من التقارب والتكامل، دي حاجة عظيمة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي واحدة من الصحابيات وتندع على أحد أبنائها وتقول له وترغبه انه يجي انها تعطيه تمر،
تعالى هك اعطيك،
والرسول قال لها لو لم تعطيها لكتبت عليك كاذبة. فقد ايه التوجيه للامة قبل التوجيه لمين؟ للابن او للابنة، ان انت لازم تكون تبقى قدوة. دي قضية التانية
باعتبار ان هو المسؤول،
المسؤول وهو اللي حيربي، وكما يقولون العين يعني تدرك اكثر من الاذن. وزي ما بيقولوا حتى الدعاء يقولوا كلام رجل يعني سلوك رجل في الف رجل خير من كلام الف رجل في رجل. ففعلا الاب لما يبقى قدوه والام لما تبقى قدوه بتفرق كتير جدا، لان الولاد من صغرهم بيقلدوا. والتقليد ده يعني حاجه طبيعيه، حتى الولد صغير ايه وبابا مش موجود بص مثلا يلبس الجاكيت بتاعته عايز يعمل ايه نفس اللي
يعني مثلا بابا او نظارته او الكرامات بتاعته او
فالمسؤوليه كبيره فعلا على الاب والام في المسائل دي. عشان كده الاسلام لما يعني وجه لبناء الاسره حط قواعد عظيمه جدا، منها مثلا ما فيش فرق بين البنت والولد،
هنتكلم برضو فيها دلوقتي. بس برضو ما فيش
عشان في
نقطة ما زلت برضو متمسك ان انا اعيشها شوية، وهي يعني طب بماذا تفسر ان احيانا في بيكون في اسرة الاب فيها مصلي والام فيها محترمة ومتدينة، ولكن الابن مش على نفس النهج بتاع الاب والام، مختلف تماما، بتفسر هذه الظاهرة بايه؟
شوف حضرتك في حاجة مهمة جدا، ان الاب والام لازم يعرفوا ان من اغلى الاشياء اللي لم تكن اغلاها ارتباطهم باولادهم، وان العمليه دي عمليه متكامله وفيها تعاون تام بين الاب والام وتوافق واتفاق، يعني بحيث ان هم حتى يتفقوا ازاي يرتفعوا بشان الاسره ويعودوا انفسهم واولادهم ان يبقى في جو نسميه جو اسري، جو فيه حنان، ناخد رايهم نديهم راينا، الام تصاحب بنتها، الولد صاحب ابنه، زي ما بيقولوا حتى في البلد ان كبر ابنك
صاحب ابوه
الاب صاحب ابنه والابن صاحب يصاحب اباه. المسائل دي بتيجي بالممارسه وبتيجي من خلال توارث الاجيال.
طيب بس احنا في المجتمع دلوقتي اعتقد انه يعني قلما من يراعي فيه هذه الامور، بمعنى الاب تقريبا مشغول طول النهار بوظيفه او اتنين، والام مشغوله طول النهار ما كانتش موظفه هي كمان، فهي مشغولة بالأكل والشرب والغسيل وما إلى ذلك. والأبناء تائهين بين أب غائب عن البيت دائما وبين أم في المطبخ دائما، وبالتالي يعني مفتقدين للروح لستك بتقول عليها. فهو كأنه وحيد في مجتمع.
دي في مشكله اكبر كمان لو هو الوالد مثلا مسافر بره ودي كانت في حقبه بالذات في بلدنا
الثمانينات
والسبعينات وكده كان الاب مثلا في احد الدول بره بيرتزق وعايز يكون يعني ويعمل حاجه لاولاده ويركز في المساله الماديه وفي الاخر يرجع يلاقي في اختلال. المساله دي فعلا محتاجه لعلاج.
ايه هو علاج؟
علاجها حضرتك ان لازم كل واحد فينا يعرف ايه الاولويات في حياته. يعني لو وصلت لمرحله ان هفقد اولادي او هبقى بعيد عنهم لازم اعيد ترتيب
اوراقي
واعيد ترتيب الاولويات. لان انا في الاخر هخسر ان ممكن اولادي يوصلوا لدرجه عاليه جدا في التعليم ودرجه عاليه جدا في الاخلاق ويبقى مواطن صالح على درجه عاليه جدا. ده انا بالنسبه لي استثمار احسن من استثمار على مستوى ان انا بس ابقى مجرد واحد بيحول مثلا فلوس كان بره او يبقى بنك زي بيقولوا متنقل. المسائل دي عايزه فعلا علاج. علاجها ان انا اساسا ايه الغايه من حياتي. لو انا عارف الغايه من وجودي هنا وليا رغبه اكيده في اني اطيع ربنا سبحانه وتعالى واتقي ربنا في اولادي ينتهي. دي حاجه تانية اللي هو ربنا قالها وكانت واضحه جدا عشان افهم ان التامين الحقيقي للمستقبل اولادي مش من خلال بس البعد المادي
بالظبط,
من خلال بعدين اساسيين ودول فعلا محتاجين الاسر تنتبه لهم.
فليتقوا الله
الله تعالى وليقول اولادينا لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافه خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تخيل مثلا ان انا خايف على اولادي
يعني اذا ليست المسؤوليه فقط للاب ان هو يجمع الاموال, ويظن بعض الاباء بيظنوا ان جمع المال وتامين مستقبل الاولاد انه يجيب شقه للولد او كذا للبنت او عاوز يجوز كذا, وناسي تماما الدور التربوي الحقيقي اللي هو قد يكون من 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 ضمن اساليبه الحوار بين الاب وبين ابنه, الحوار بين الام وبين بنتها, التدخل في مشكلاتهم الحقيقيه والحديث معهم عن ازماتهم الفعليه الموجوده اللي بعانوا النهارده منها في المجتمع. البعد عن هذه القضايا وفقط الاهتمام بكنز المال او جمع المال او الطبيخ او ما الى ذلك, ده مؤثر تاثير قوي وفعلي على الاولاد بس بشكل سلبي. لازم ده يكون في عقليه الاب والام.
هو يعني ده لازم يكون راسخ لسبب تاني انه ممكن يخسر كل حاجه. احنا بنسمع عن مشاكل يعني ربنا يعافي اولادنا ويعافي المجتمعات منها زي مشاكل الادمان وزي مشاكل الزواج العرفي, قضايا شائكه. ولما نيجي نسال ايه السبب نقول البنت ما لقتش صدر حنون, الولد ما كانش طايق البيت, مش قادر يقعد, مش قادر يجد حد ياخد ودي معاه. لو كانوا حتى موجودين في البيت تبص تلاقي مثلا حضرتك الوقت كله مثلا قدام القنوات والناس قاعده ومفيش حاله من الايه التواصل. التواصل ده مهم جدا. التواصل ده مهم جدا بين الابناء والاباء, وترتيب الاوراق زي ما حضرتك قلت ووضع اولويات, ومهم جدا القضايا الايمانيه تبقى هي القضايا الاساسيه. وزي ما بيقولوا كده حتى في ناس بتوع الاداره بيقولوا في اي واحد يعني عشان ينجح او اي شركه عظيمه تنجح لازم لها رؤيه ولها رساله, والرؤية دي تترجم الرسالة الى ما يسمى بخطة عمل. احنا مشكلتنا ان احنا بنبدأ بخطة العمل اللي بيسموها الاكشن بلان ونسيب موضوع الرؤية اللي حتى الواحد يحب يدخل على اي شركات كبيرة على مستوى العالم ويدخل على النت يلاقي حتى لو كانت باللغة غير اللغة العربية يجي يقول لك اور فيشن اور ميشن, رؤيتنا ورسالتنا. انا شايف ان البداية تبدأ بان الام والاب يتعلموا حاجة جديدة ويعرفوا ايه رؤيتهم.
البدايه دي نقطه مهمه قوي.
وايه الرساله
الشيخ سعيد مهم قوي عايزين نقف عندها اللي هي قضيه تحديد الرؤيه. اللي احنا ساعات بنتكلم عليها نقول برضو تحديد الهدف. يعني انا بربي ابني وبنتي ده ايه اللي انا عاوز اوصله ليهم واوصله للمجتمع من خلالهم.
صحيح.
فبالتالي انا قدامي يجب ان احدد هدفي ورسالتي من اولادي من دلوقتي. فان كنت عاوز الولد ده يبقى مثلا نافع لمجتمعه او داعيه اسلامي او كذا او كذا, ببدا احفظ القران, ببدا ان انا اعود على الخطابه او ما الى ذلك, وان كنت اريد اشياء اخرى برضه لها اساليبها, وان كنت بس عايز اكلهم واشربهم وهم حرين بعد كده في حياتهم
ممتاز
هكتفي بان
هو اجمع الناس كتير. فعلا يعني لما يبقى ليا رؤيه, الرؤيه دي بنترجمها لهدف, بنترجمها في الاسلام لقضيتين, قضية إيمان وقضية عمل صالح.
جميل. إيمان وعمل صالح. وعمل
الإيمان ده يمثل الرؤية أو يمثل الهدف، والعمل الصالح يمثل الحركة. نقدر نسأل الإيمان ده يمثل التصور، والعمل الصالح ده يمثل الحركة. لو الأسرة دي من بدايتها عندها تصور واضح وعندها حركة واضحة، هتقدر تنجح في انها حتى لما تحب تعمل خطة عمل هتبقى في منتهى الدقة ومنتهى اليسر والسهولة. هي ممكن يكون الكلام ده فلسفي شوية، لكن في الحقيقة احنا محتاجين نرجع ان احنا نتعلم ازاي نرتب حياتنا ونرتب امورنا من خلال ان احنا فعلا نبقى هدفنا واضح ورسالتنا واضحة. انا مثلا عايز اقول لابني، انت يا ابني الهدف الاساسي انك انت توصل لمرحلة انك تبقى مشتب ناجح بكل معاني النجاح اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاصة: المؤمن القوي خير وحب إلى الله المؤمن الضعيف. والقوة دي قوة عقلية وقوة قلبية وقوة روحية، قوة إيمانية، قوة بدنية، قوة فكرية، قوة اجتماعية. لما هو يفهم كده يفهم ان هو لازم يبدأ من اول حياته. لما يعلمه مثلا الصلاة، يا ابني الصلاة دي فيها حركة، الصلاة دي فيها عقل، فيها تدبر، الصلاة دي فيها روح، فيها عاطفة، فيها سجود، فيها خشوع، فيها
تعاون، فيها اعتصام،
فيها الجماعة، فيها الصف الواحد، فيها يبتدي حتى اترجم له معنى العبادة بمعنى اخر. اما اقول له وانا رايح المسجد ومش الراجل واقف او اللي واقفين على الباب، لا ده اخده واروح لحد قريب او واحد جار ومعدن وانا اقول له تعالى معايا من هو صغير عشان هنزور ناس.
بس انت عارف يا مولانا بصراحة،
نعم،
روح الفريق اللي بيعلموها الاولاد سواء في المدرسة او في البيت النهاردة هي روح فريق الكورة فقط. يعني مش يعني هما الولد يجي في باله دايما الفريق اللي هو فريق الكورة، مش الفريق اللي في المسجد، مش الفريق اللي في المدرسة اللي هما بيحاولوا يزرعوا حاجة شجرة مثمرة، مش الفريق اللي بيشوف حاجة غلط يمنعه، مش الفريق اللي بيقول البنت اتقي الله في حجابك او يقول لاخته اتقي الله في كذا، او مش الفريق ده. احنا اذا اطلق لفظ الفريق فينصرف الذهن دائما الى فريق الكرة فقط.
برضو دي حضرتك ليه بقى؟ لان انا ما ربيتش ولادي على ان في ثلاث نماذج. في نموذج اسمه نموذج انا، وفي نموذج اسمه نموذج انت. انا بحاول ان انا اشطب على النموذج ده والنموذج ده. انا في نوع من الاستقلالية والفردية، وان الاب او الام نظام المونولوج مش الديالوج.
يبقى المونولوج مش الديالوج.
المونولوج انا بدي كلامي وانا الشيخ وانا اللي بأمر وانا اللي بخطب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما بنجتمع حتى على القرآن بيقولوا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الو يتدارسونه
بينهم.
كلمة يتدارسونها في تفاعل،
مش بيقنوا البعض، لا فيه خدوة، في روح.
عشان بقول لحضرتك الاب والام لازم يكونوا اتفقوا على مبادئ ازاي انا وزوجتي يبقى بينا حوار قدام ولادنا، وازاي ولادنا يجتمعوا معانا في جلسة ويبتدي الكلام. فعلا الحاجات دي اساس في التربية واساس في الادارة.
لو انا افترضت ان فيه 100 اسرة النهاردة في المجتمع العربي،
نعم،
بلاش اتكلم في
مصر، اكمل بس الحتة الصغيرة دي.
ما هي نفس القضية،
نفس القضية
اللي هي انا وانت. وهنكمل.
انا عايز اقول انت اللي هو الشخصية الاتكالية بقى، لما يجي مثلا الباشا المدير او كده يقول له ايه رايك فكده، يقول له انت الباشا وانت اللي تؤمر ولساعتك توجهني.
انت شايفه صح يا فندم،
اللي انت شايفه يا فندم صح، يبقى صح. انا كده بعمل ايه؟ ببني شخصيه هو اتكاليه، وهو عايز ايه؟ يشيل نفسه وعايز يحمل. تلاقي الراجل في الاخر يجي له بقى المشاكل وكده. انا اقول له لا، انا لا لا لا، النموذج انا وانا نموذج انت، عايز نموذج نحن. نموذج نحن ده نموذج عجيب، وان حتى في الاخر المعادلة ما تبقاش 1+1=2، هتبقى المعادلة زي ما بيقول في الهندسة او في الرياضيات بتضرب أس 2 أس 3، ممكن يضرب الأسية. فالناس تتعلم حتى ان الموضوع ده ان الانتاج بتاعنا هيبقى مش
وكان فيه نموذج عملي قدامنا في بداية الدعوة الإسلامية.
الله يفتح عليك.
يعني كان فيه سيدنا الرسول صلى الله
عليه وسلم
ومعه ابو بكر ومعه خديجة رضي الله عنها وارضاها وعلي. شوف البذرة دي بعد كام سنة تقريبا، حوالي 23 سنة، بقوا كام ألف مسلم.
الله،
هي عشان روح نحن وليس روح أنا.
أكد كلام حضرتك عشان برضو الحتة دي يعني بتودينا أو بتقودنا إلى قضية مهمة جدا، هي قضية المبادرة. إزاي أربي أولادي لما أربي جيل بالكامل على كده؟ لما يجي سيدنا أبو بكر يسلم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم ما تمضيش شهور الا يسلم على ايده خمسه، الخمسه دول كلهم العشره مبشرين
بالجنه، بالجنه
وثلاثه منهم شباب. يعني اسلم على ايده عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، ودول فوق سن الاربعين يعني. لكن تعالى بقى سعد بن ابي وقاص 34 سنه، تعالى الزبير حاجه بتاعت 15 سنه، والخامس طلحه رضي الله عنه
نعم،
واحد 17 واحد 12 سنه. يعني حتى شوف حضرتك ال ال ال
وكان سيدنا ابو بكر في هذا السن
لسه هو نمره واحد من الرجال
كان سنه صغيرا في هذا التوقيت،
هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، اقل منه بسنتين. فلو قلنا هو
كان 37 سنه،
يعني هنقول مثلا بدايه الدعوه في خلال سنه، هنقول بعد ال 37 بسنه
40 الى 2
يعني كده، يعني من ال 38 كده او 37.
ومهتم بانه يكون فيه واحد معاه 17 سنه،
شوف
اشوف الروح فرق 20 سنه
تمام،
فرق 20 سنة.
البداية الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة وبناته الأربعة وعلي رضي الله عنه. فتبص تلاقي الـ 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 العمل ده وعمل مش أي حد. حضرتك لما تشوف اللي أسلموا في الأول خالص دول هم اللي قالوا على أكتافهم الدعوة، معناه اللي كان وراءهم جهد، مش جهد بس مجرد الكلام، جهد التربية وجهد الإعداد اللي وصلهم إن يبقوا جيل فريد. فعلا حضرتك زي ما تقول الروح دي لو رجعت تاني للمسلمين مش هتيجي فعلا غير من الاب والام. ودول الاساس اللي بيبنى عليها والركيزه اللي ممكن من خلالها الامه تنهض من جديد.
ارجع لسؤالي مره ثانيه لحضرتك، هنتكلم ما زلنا لحد دلوقتي نتكلم عن
البيئه،
صفات الحضانه.
نعم،
الاسره اللي هي حضانه اللي هتفرخ الاولاد الكويسين.
نعم،
اتكلمنا عن روح الجماعه، اتكلمنا عن المودة والرحمة داخل البيت، اتكلمنا عن الحوار.
أيوة.
اتكلمنا عن تحديد الهدف ووضوح الرؤية.
ممتاز.
انا عايز اتكلم بقى عن حاجة تانية، وهي ان سيادتك لو افترضنا ان المجتمع المسلم 100 بيت، كام من 100 دول ممكن يقعدوا اب مع مع اولاده سواء بنات او ذكور في حلقة ذكر او مدارسة او حلقة تلاوة قرآن كريم؟ كم من المية بيت دولة ممكن يعمل كده النهارده؟
تقول حضرتك داخل البيت؟
لا،
ولا مثلا في المية مسجد الحي؟
لو انا عندي 100 بيت، بيت حضرتك وبيت حضرتي، بيت حضرتك وبيتي وبيت 100 بيت، كم من المية دولة ممكن يقعدوا مع بعض مع اولادهم يقروا قران؟
الوضع القائم ده انا اتخيل ان هو ما يزيدش عن 5%.
5
انا اتوقع كده يعني، لان فعلا لو في ماتش مهم
نجتمع فيه،
الناس كلها هتجتمع
ونرفع الاعلام والكلام ده.
ولكن الفكره دي يا ريت لو قدرنا نبذل مجهود في ان يبقى الموضوع ده مش في نفس الاهميه بتاع، لا ده هو الاهميه
الكبرى. ما بلفت نظر لكده ليه؟ نقعد على كتاب الله نتكلم
ده، لو ولو يعني كل يوم كنت هقول كلهم في الاول يوم مره في الاسبوع بين المغرب والعشاء
مره،
يا ريت بس نبدا بدي ويبقى منهج سهل جدا.
طب ما تيجوا يا جماعه النهارده، ما تيجوا النهارده وننطلق مع الشيخ سعيد حماد رضي الله عنه، ربنا يكرمه يعني ويبارك فيه ان شاء الله، ان احنا نقول يعني ناخد كده عهد على بعض، كل اسره تحدد يوم تقول النهارده الاثنين او الثلاث او الاربع من المغرب للعشاء حلقه ذكر. نعم. وقراءة القرآن، مش ذكر ان احنا نفقر ونقول،
لا لا لا،
ذكر يعني نقعد نقرا القرآن ونتدارس نتدارس القرآن، واللي عنده سؤال في دين يسأله لأبوه، أو الولد يجيب كتاب قصص الأنبياء يحكي حاجة لابنه، ولو في حاجة مش فاهمها فوق تفسير حديث. يوم في الأسبوع مش كتير، ويوم من المغرب للعشاء
صحيح،
ده بتاع القرآن بتاع الذكر. صدقوني الشيخ سعيد وأنا أقصد من هذه القضية إيه، الأب والأم اللي هيقعد مع أولاده ساعة في الأسبوع مع القرآن، مش هو الاب اللي هيظلم الولد على حساب البنت،
الله اكبر،
ومش هو الاب اللي هيبدا يحرم ابنه الميراث لحساب اخوه الثاني، ومش هو الاب اللي هيسب لمراته قدام ابنه وهم على هذا الحال. بتجمعهم ساعه اسبوعيه هي ساعه دينيه وساعه ذكر وساعه تلاوه للقران الكريم.
هو يعني عشان اعيد بس كلام حضرتك في قضيتين، اللي هو بركة العمل الدائم ولو كان قليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. فمهم جدا، وده جزء كبير جدا بنسميه من خطة العمل بقى. يعني احنا ما قلنا في رؤية وفي رسالة، أو قلنا في تصور وفي حركة. الحركة دي بقى عايزين نترجمها لخطة عمل. هنقول والله خلاص احنا هنبدأ بخطة عمل بسيطة جدا، هنقعد يوم في الأسبوع مع بعض. مجرد الاب والابن والابناء كلهم ذكور وناس قعدوا القعده دي لوحدها اضافه غير عاديه، اضافه مش طبيعيه. الحاجة التانية هيبان بقى قيمة العلم ويبان بقى المرجعية، ان احنا لنا مرجعية بنرجع لها ونبتدي نثق ونثبت امام التيارات اللي هي فعلا بتجري المجتمعات، ومش قاصرة على بس مجتمعاتنا احنا، دي قاصرة على مستوى العالم كله.
انا عايز بس اقول للمشاهد حاجة بتفسير الكلام حضرتك.
نعم.
يعني البنت اللي بتقعد مع ابوها مرة في الاسبوع تقرأ قرآن معاه في وجود الام واخواتها من المغرب للعشاء مثلا مرة على الاقل،
نعم،
هل البنت دي تقدر انها تتجوز من ورا ابوها؟
مش ممكن.
هل هتطلع من المقرأة هتقوم رايحة مقابلة واحد من ورا ابوها؟
مش ممكن.
الولد اللي بقعد مع ابوه في المقرأة دي اسبوعيا يوم على الاقل اسبوعيا هيشرب مخدرات؟
مش ممكن.
ازاي قاعد مع ابويا بقرا قران وبندرس قران ونفسر نقرا تفسير وهقدر قلبي يطوعني اني اشرب مخدرات او اتجوز عرفي او ما الى ذلك؟
اذا
ده هيكون علاج، وعلاج اعتقد ان هو علاج نهائي نهائي لامراض كثيره.
بقول لحضرتك كمان في حاجه، يعني حاجه كانت مشهوره في مثلا دور تحفيظ القران النهاردة ما شاء الله، يعني في يعني خير كتير وبركة نزلت على الأمة من خلال بركة القرآن. لكن شوف حضرتك اللي بيحصل ايه، هي بتروح الدار يوم واحد في الأسبوع زي ما بقول حضرتك احنا هنقعد يوم في الأسبوع، بس المحفظة بتقول لها ايه، عليكي الأسبوع الجاي تحفظي مثلا ربع من القرآن، يعني حوالي مثلا صفحتين في الأسبوع، مش كتير. لا مش كتير. طيب وعشان انت حفظت دلوقتي مثلا 4-5 أجزاء احنا نبدأ نراجع حزب. هي بتقعد ساعة في الدار، بس الساعة دي بتاخد فيها واجب اللي احنا بنقوله الاولاد وعارفينه، التاسك بتاعك بيشتغل عليه طول الاسبوع. فشوف حضرتك ده التطوير بقى في الفكرة، بدأنا من فكرة نقعد اسبوع،
اللي ساعة ظبطت له اسبوع كامل
الله يفتح.
وبعدين
بدأنا قلت طب ايه رأيكم بقى ما نيجي نحفظ بقى الاربعين نووية، فهناخد كل اسبوع حديث، بس احنا ما عندناش وقت نحفظه في الساعة دي، هنقرأ صح وهنقول ايه، عايزين نحفظ قرآن على 5 سنين، بلاش على سنة او سنتين. نقول ازاي 5 سنين او 5 سنين، يعني 60 شهر. طيب هو القرآن 30 جزء، يبقى انا عايز بس في الشهرين جزء،
يعني في 60 يوم 8 تربع
بس. الموضوع هيتلخص في انه مثلا هيبقى ربع في الاسبوع اللي هو هيبقى حزب،
الخمس ايام هيبقى ربع
بالظبط،
او 6 ايام ربع.
الله يفتح عليك. وهو الربع
الاسبوع،
الربع صفحتين ونص
في الاسبوع،
يعني كل يوم نص صفحة. يقول لك ده كلام اقدر اعمله، يبتدي بقى املى وقته. الولد قعد معايا من المغرب للعشاء بس واخد حاجات ومش واجبات تقيله، بدا قلبه يبقى ايه، يتعلق بالقران. بنتكلم على الرسول عليه الصلاه والسلام، هنقدر نقول طب ايه رايكم احنا عندنا كتاب مبسط في السيره، مين اللي هيحضر لنا الاسبوع الجاي بس حاجه بسيطه، ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، وعايزين نعرف اسماء اولاد النبي وبنات النبي عليه الصلاه والسلام. عايزين نعرف مواقف، واحد يجيب لنا موقف او موقفين، عايزين نعرف بدايه النبي
من هم العشر المبشرين بالجنه، من هم كذا كتير. لكن برضو خلينا في القران شويه يا شيخ سعيد.
تمام،
خلينا في القران شويه. يعني اذا دي دعوه للمشاهدين، انا عاوز يعني
ان احنا نبدا يبقى التحول، يبقى تحول عملي.
لا انا كنت عايز اتكلم في حاجه باذن حضرتك.
اتفضل.
فتره المراهقه،
نعم،
اللي العلماء بيتكلموا فيها والنفسيين والطبيب كل الكلام ده بيتكلموا فيها، مش حوالي 5 سنين، من سن مثلا 14 سنه،
من 13
ل 18 او 20 او 6 سنين،
او كده.
يعني لو الاب والام بدا مع ابنه او بنته من اول الفتره ديت،
نعم،
في انه يحفظوا قران، في ال5 سنين دول هيكون حافظ القران.
صحيح.
فيبقى شوف عالج فتره المراهقه،
نعم،
اولا منع ان يحصل فيها اي مشاكل،
نعم،
وثانيا عصم الابن من مشكلات كتيره جدا، وثالثا طلع منها الفايده اللي هي القران الكريم، فهيستفيد منها بقيه حياته، فنبقى استغلنا فتره المراهقه ديت،
نعم،
في فايده، في نفع طول حياته. فيبقى كل مشاهد النهارده،
نعم،
ده هم 5 سنين، كل اسبوع صفحتين، في الاسبوع 40 سطر او اقل من كده، 30 سطر،
انت يعني نقول 40 سطر عشان هم هيبقوا سطرين ونص.
فالمساله يعني ممكن نستثمر الوقت ونعالج اولادنا ونوجد حاله من الرحمه ومن الالفه ومن الموده ومن السكينه، ونمنع جواز عرفي، ونمنع شغب ومخدرات، ونمنع هروب من البيت، ونمنع سب، ونمنع لعن، ونمنع
في الدراسه
بساعة ذكر في يعني الاسبوع.
صحيح.
قراءه قران او حفظ القران انت واولادك، ومعاك ولادك مراتك ومعاك.
انا عايز بس اضيف حاجه باذن حضرتك، ان الموضوع ده يدخل معاه القدوه. يعني مثلا انا مش ممكن اقول لابني ما يشرب السجاير وانا قدامه بدخن. مش ممكن اقول له ابني صلي وانا قاعد سمع الاذان وقاعد وصلي مثلا بعدها بساعة. لكن لو انا نزلت حتى ما خطوش لانه لسه صغير عنده 7 سنين او 6 سنين وبعدين مرة هو بيتعلق بالاب الولد والبنت تعلق بالام, تعالى يا حبيبي يلا بينا ايه ننزل نصلي سوا, عمر الولد ما هيسيب صلاة الجماعة. فدي قضية برضو مهمة جدا, لان احنا عايزين نقول ايه التربية ما هيش مجرد جلسة تعليم, التربية دي دخلة فيها السلوك, دخلة فيها التوجيه, والتوجيه اللي هو العملي ده يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله بيبني أمة. بيشوف موقف, بيشوف أبوه راجل يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله ممن يعني وقاه شح نفسه وعرف ايه يعني بذل, عارف يعني ايه موقف
عارف طريق الجامع مولانا, عارف طريق الجامع غير اللي عارف طريق الكباريه, غير اللي عارف طريق
كلمة اسمها نوبل, كلمة اسمها شهامة, كلمة اسمها رجولة, كلمة الولد ده هيحب يبقى كده, كلمة اسمها نجدة, كلمة اسمها وفاء, كلمة اسمها صدق. الحاجات دي ما بتجيش بمجرد ان انا بنصحه او مجرد ان انا بس مجرد اطلع عليه ايه او اقرا عليه حديث, ده مهم جدا لو انت اقرا حديث, لكن مهم جدا ان يمارس معايا المواقف المختلفه عشان بديله خبره في الحياه.
برضو احنا برضو بس جوه الاسره.
نعم
سيادتك اتكلمت عن الاب والام,
تمام,
ولو اني لسه في واجبات تانية يمكن تيجي اثناء الحديث, لكن برضو الاسره مش اب وام بس.
صحيح
الاسره فيها خاله وبنت خالة وعمة وابن عم, انا مش عايز اطلع من الاسرة
صحيح
الا لما نخلص اللي فيها كله.
صحيح
الصلة الارحام جوه الاسرة, الولد اللي بيلاقي ابوه مقطع اخواته والولد اللي بيلاقي امه مقطع مش عارف امها, والبنت اللي بتلاقي ابوها حارم اخته من الميراث او الولد او العكس, او هذه المشكلات الاسرية داخل الاسرة اثرها السلبي على النشء بيكون ايه؟
القضية دي برضو هنقول لها قضية ايمانية الاخر, لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره, من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه, من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شوف حضرتك القضية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقضية ايمانية, وعشان كده الاسلام يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله بيتميز بشيء يعني يمكن يعني سمة خاصة بالاسلام, ان القضية الاخلاقية نفسها قضية ايمانية. اما ربنا يقول مثلا ارأيت الذي يكذب بالدين, طب مين ده اللي بيكذب بالدين؟ يقول لك فذلك الذي يدعو اليتيم. الله دي قضية بقى, قضية بيكذب بالدين بيؤذي اليتيم او ما بيرحموش او كده,
يعني جعل ايذاء اليتيم كتذيب بالدين,
قضية اجتماعية. فذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين, وهي قال لك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
ويمنعون المعون.
ده المعون ده مش يعني مجرد بسلفه
ابر خياطه
مثلا او اي حاجه بتحتاجها ربة البيت او الجاره او كده.
لا ربنا يبارك لك بقى بالمره. طالما دخلت السلوك الاجتماعي في الاسلام, كلمنا عن معنى قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ليه؟
لا اله الا الله,
انه كان لا يؤمن بالله العظيم
وإيه تاني؟
ولا يحض على طعام المسكين.
لا اله الا الله. يبقى القضيه هنا انا لما هربي تربيه ايمانيه واربط الاخلاق, ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجه الصائم القائم, ولما النبي عليه الصلاه والسلام يحدد الغايه من البعثه ويقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق
واقربكم يعني مني مجلسا يوم القيامه,
يعني مش بعث بس الاخلاق ولا المكارمها, لا لتمام المكارم منها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا واحسن الناس خلقا.
نعم.
عليه الصلاه والسلام. اما حضرتك تشوف المعاني دي على فكره مضطرده في القران وفي السنه باسلوب
لا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه.
ان اكثر ما يدخل اهل الجنه تقوى الله وحسن الخلق. ودي مشكله على فكره محتاجين نركز فيها. ليه؟ لان احيانا وده مشكله على فكره في مجتمعاتنا, ان في انفصال غريب بين العلم والعمل او بين الفهم والتطبيق او بين المعرفه والمهاره. مع ان الناس بتوع الاداره دلوقتي النهارده ما بيتكلموا في القضيه دي, يجي يعمل مكسب بلوك كده ويقول لك الانبوتس المدخل معرفه زائد مهاره تديني شخصيه قويه, ويضيف عليها عشان بقى الموضوع يقول لك في حاجه اسمها دافعيه يسموها حافز, يسموها رغبة، احنا بنسميها النية. فلو انا اجتمعت التلاتة دول انا حصل لهدفي، مصداق لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل
يرجو لقاء ربي، يعني يرجو رحمة ربي، يرجو جنة ربي، يرجو رضوان ربي، يرجو رؤية ربي. في شرطين عشان الرجاء ده يحصل، فليعمل عملا صالحة ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قضيتين مهمين جدا، العمل الصالح والتوحيد او الاخلاص.
اما بنتكلم برضو في اطار الاسره، يعني احنا بنتكلم كل ده
على دور قدام حواريه،
على كلام على دور الاب والام في تعليم الاولاد الخلق. والشيخ سعيد هينتقل دلوقتي الى بقى الخلق مع الاقارب،
انا عايز
اللي هو هينعكس على الاولاد.
انا عايز اتكلم الحته دي، الحته دي النبي عليه الصلاه والسلام ومن قبل القران يعني كده بيقول حضرتك تكاد تكون قضيه مضطرده. مثلا لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه، اتق الله حيثما كنت، بعدها قال ايه،
واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن.
يبقى في ثلاث دواير لازم الابن والابنه والاب والام والاسره والناس دي كلها تعرف ان الاسلام عظمته في التكامل وفي شمول هذا الدين وفي عالميه هذا الدين. من هذا التكامل ان قضايا البر اللي هي تعتبر خلاصه الخير، لما الرسول قال البر حسن الخلق ده جاب الخلاصه. لكن لما تقرا القران يبين لك ان البر ده بر ايمان وبر اعمال وبر سلوك.
ليس البر ان تولوا وجوهكم،
الله يفتح عليك.
امسك بقى الايه، البر من امن بالله،
ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. هتلاقي الدايره الاوليه بر الايمان، وبعدين بر الاعمال،
واتى المال على حبه بعد
ذلك الغربة
واليتامى والمساكين ابن السبيل.
وبعدين بر الاخلاق ايه، والموفون بعهدهم
اذا عاهدوا
والصابرين
البأساء والضراء،
يعني عند الفقر وعند المرض وعند لقاء العدو. الله، دي شخصيه متكامله. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك الايمان، شوف الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه.
لا شيخ سعيد
انا اخلص دي،
سعيد ما
لا دي مهمه،
لا انا عاوز
انا حفرت بس دي عشان بدك حتى حضرتك بتتكلم على الجار او على الاقارب. لا ده شوف 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 الدايره اتوسعت ازاي لما قال لك الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها
شعبه الاذى عن
طريق بقضيه بقى نظافه بيئه
زي الايمان.
بس شوف بقى حضرتك عمل، شوف ان هما شوف بسيط، وقال له لكنها من شعب الايمان، اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان. يبقى قضية ايمان واعلاها لا اله الا الله، قضية سلوك اماطة الاذى عن الطريق، قضية اخلاق الحياء شعبة من الايمان. انا عايز اتخيل مجتمع في الصورة،
لان متخيل الاب بيعلم ابنه كده، اب بيعلم ابنه الايمان بالله ثم السلوك مع المجتمع ثم الخلق.
يا شوف حضرتك بقى، يعني حضرتك يعني كنت تتمنى ان احنا نفرد ونتكلم عن الاب والام والخاله والعمه. لما الاسلام كده فتح شهيتنا لقينا الموضوع
اكبر من كده،
اكبر وهيحل مشاكل.
ولذلك انا كنت لسه بقول لسيادتك،
مجتمعيه عاليه،
لسه بقول لسيادتك رجاء نقف شويه عند ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر. فشوف تصحيح القران يا جماعه، البر مش معناها اصلي بس، مش معناها
مش قبله،
مش مبنيه
ولا المساله كانت فيها ديت المقدس ولا ناحيه،
ولكن البر اخلاق والبر تعامل والبر عطاء والبر حرب والبر لقاء العدو والبر
والبر عباده والبر.
الاب الذي يعلم ابنه فقط الصلاه فقط دون ان يعلمه كل هذه المكارم، هو في النهايه اب مقصر، وهو بيظن ان هو في اعلى عليين.
انا تسمع حضرتك ادي نموذج للاب من القران،
اتفضل،
او اكتر من نموذج عشان دي مهمة جدا. واذ قال لقمان لابني وهو يعظه، ربنا قال ايه، لقد اتينا لقمان الحكمة. ده لقمان وربنا دول حكمة، ادى خلاصة حكمة لمين؟ مش حد هيدي حكمة وخلاصتها الا الاقرب الناس الا هو ابنه.
اذ قال واتيناه الحكمة وفصل الخطاب،
كان ده سيدنا
اذا في سيدنا داود، يبقى في داود وفيه لقمان برضه.
كلهم انبياء. دول خلاصة البشر في كل حاجة،
لكن نشوف حكمة لقمان هنا.
شوف ولقد اتينا ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر نفسه ومن كفر فان الله غني حميد. دي نقطة مهمة جدا.
وقال لقمان لابنه عشان نكمل،
انا بس حتى خلاصة الحكمة انك تشكر ربنا، دي مهمة جدا لعلم الولد والبنت وعلم الناس ان احنا نبقى شاكرين، لان للاسف في نغمه في المجتمع اللي هي بنسميها النغمه السلبيه، او قضيه الاحباط وقضيه النظره الظلاميه في كل شيء. لا، انا لازم اعلم ابني حاجات مهمه، الى الرسول علمها لنا. الرسول قال حاجتين والله لو المجتمع بس التزم بيهم بسلوك عالي تفرق حتى في الكيمياء بتاعه الناس، ونسبه الاكتئاب تنزل بالنسبه عاليه.
اللي هم ايه؟
حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل، قيل وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. تخيل حضرتك لو احنا تعادنا في بيننا ان احنا من وهو قال ما كان
من نتفائل شوية
ونقول كلام الكلام فيه متفائل ده مهم جدا في ان انا استبشر ودايما الرسول قال بشره ولا تنفره ويسره ولا تعسره كلام جميل. الحاجة الثانية لما يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة دي انا بقى كشر وانا رايح وانا جاي. لو احنا تعهدنا ان اي واحد يقابل يلتقي باخيه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ده بقى سيدنا لقمان
لقمان والاب والاب
والعلاقة الاب بايه عشان احنا برضو على فكرة احنا ما عملناش في الاسلام حكاية صراع الاجيال دي ده تلاقي الاجيال ده واضح جدا في القرآن
ولا في ضمن الحضارات
ولا لا ما عندناش الكلام ده احنا هنبين ثلاث مواقف يعني قرآنية في الأسرة دي. الأسرة الأولى أسرة سيدنا لقمان في من خلال الحكمة ومن خلال الموعظة. وإذ قال لقمان لابني وهو يعظه أول حاجة الأساس يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ده الأساس
ما شفتي قبلها حاجة
لا هي دي وبعدين التوصية
أنا بقى شفت حاجة وهو يعظه
ما وقتك الحكمة
لا شوف الأب لما يكون واعظ ابنه شوف الأب وهو يعظه
انت حضرتك يعني هتفتح علينا كلام كتير
انا عايز افتح النهارده
ده حضرتك
بتفتح ده مستغرب وجودك معانا لا ده عشان نسمع بمعاني قرانيه
سوره سيدنا يوسف
اذا شوف يعظه فشوف الاب بقى واعظ ابنه
وشوف الكلام في الكلام اما تيجي تجيب دي جنب سوره سيدنا يوسف وربنا سبحانه وتعالى لما قول لما بدأ في أول الصورة في أحسن القصص وبعدين
قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس
أنا عايز أمسك على حتة
نحن نقص عليك أحسن القصص
أنا عايز أقول يا أبتي
يا أبتي
أنا عايز الكلام ده يظهر
سيدنا إبراهيم يا أبتي لما تعبده ما لا يسمعه ولا
الحلاوة وبعدين قال له إيه يا بني كلمة يا أبتي يا بني دي عايزين نعيدها في مجتمعنا انا حضرتك انا كنت ماسك مركز اسلامي في شهر رمضان اللي فات في فيينا تخيل واحد من اولياء الامور دي بمناسبه الاب والابن قال لي تصدق انا قلت لابني كلمني بالالماني ما تكلمنيش بالعربي قلت له طب ليه قال لي الولاد في المدارس من كتر ما تعلموا الادب لما يجي يقول لي ويكلمني بالالماني يقول لي بيتا فاتا يعني لو سمحت يا بابا بيبدا بكلمه ارجوك او معذره او لو سمحت لما يكلمني مصري يقول يا بابا
وفي راجل انت
وفي عم لا ده الولد كويس الولد كويس فقال قال لي طب ليه كده قلت له المشكله عندنا احنا طب ليه هم علموهم النظام وليه علموهم لما يبقى مستنيين الباص يلعبوا وحاطين الشنط بالترتيب ولما يجيك الباص يجي ما حدش يطلع قدام
حد حضرتك عاوز تقول هم جابوها من يا ابو ني ده ما عندنا احنا دي يا مولانا
جميل وكمان الكلام التاني ايه انا عايز اقول احنا عايزين نرجع يا ابتي ويا بني والكلام اللي فيه حنان كده
وهو يعظه نرجع
لايه قال لقمان لبني
يعظه
وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله
الله
وبعدين دي الخلاصه ان الشرك له ظلم عظيم ودي اللي فسر بيها النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه شق عليهم وقالوا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قالوا مين ما بيظلمش راح قال لهم مش هو اللي انتم بتفكروا فيه الكلام ده اللي هو قالوا مين لقمان ان الشركه هو ده الظلم
بس
نكمل
مولانا انت بتدخلنا في حاجه صعبه قوي الايه دي قبلها حته بسيطه قوي فاي الفريقين احق بالامن
طيب طبعا
ان كنت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم
الظلم اللي هو الشرك
اللي هو الشرك
اللي هو بشرك
وإذ قال لقمان لابنه وهو
يعظه اول حاجه القضيه الاولى اللي هي ايه
العقيده
بر
التوحيد
وبعدين جت الوصيه دي مش من كلام سيدنا لقمان على فكره وصانا الانسان بوالديه حملت امه وهنا على وهن وفصلوا في عامين ان اشكر لي ولوالديك شوف بس جدع ده ربنا يعني دي مش كلام مقوله لقمان
جمله اعتراضيه
ما نقراش الجمله العربيه دي مش من وصيه لقمان دي
تمام
دي وصيه
بس هو ربنا جابها هنا ليه
بس شوف ليه ولوالديك حقوق الوالدين
مع بعض
جابها في حكايه موعظه الاب لاولاده وبرده الاولاد
لابوه
الله اكبر
المعادله
شوف الجمال يعني اشكر ليه ولوالديك اليه المصير
وعشان يقول لك شوف لقمان قال ايه لابنه فبرضه خد بالك انك لازم تكون انت كمان برضه
بقى رد سيدنا لقمان حقه وقال له لا خلي بالكم من ابائكم
يا سلام
عظمه قوه اشكر ليه اخ وان جاهداك على ان تشرك بهم ليس كما فلا تطعهما بس برضه
وصاحبهما في الدنيا معروف
واتبع شوف بقى
سبيل من أنا إليه ثم إلي مرجعكم. فشوف بقى خدوا بالكم اللي هو في الثاني هيجيلي
وبعدين بقى شوف بقى بعد ما رضاه على التوحيد رضاه على المراقبة. وعلى فكرة دي قضية مهمة جدا في تربية الأبناء
اللي هي
قضية المراقبة لله عز وجل. كان أحد الصالحين كان صحيح كان مربي طفله الصغير هو 3 سنين يقول 3 حاجات قبل ما ينام خلاصتها أن الله شهيد علي، أن الله يراني، أن الله يسمعني. الرجل ده أصبح من العلماء العالمين
المخلصين. الله يراني، الله شهيد علي، الله يسمعني.
بس
قمة المراقبة.
شوف دي خلت مني قد إيه؟ خلت مني إيه؟
ثواني.
أنا عايز أضيف حتة الساعة دي مش يعني كل يومين 3 حتة وهو بيمارسها كل يوم. مرة كده أحسسه بأنه مش هيقول إيه. أحسسه لما يجي ياكل زي ما الرسول كان بيقول للغلام الصغير وإيده بتطش في الصفحة. قال له يا غلام شوف
سمي الله وكل بيمينه وكل بيمينه
وكل مما يليك. الموضوع ده عايزين نقوله انه تدريب عملي يومي على القضايا الايمانيه والقضايا السلوكيه والقضايا الاخلاقيه.
نرجع لكم يا مولانا
وبعدين
يا بني انها انتاكم مثقال حبه من خردل.
حته بقى المراقبه دي انها انتاكم مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات
يأتي بها الله.
الله
إن الله لطيف خبير.
زي الرجل الأستاذ المعلم العظيم ده اللي إدى كل واحد حمامة وقال له يا ابني روح أنت كل واحد ياخد حمامة دي بس عايز يتبعها محدش يشوفه. اللي دخل كهف واللي راح مش عارف فين واللي راح فوق السطوح جه واحد وجاب الحمامة حية. قال له والله. قال له أنت إيه حكايتك؟ كل زمانك. قال له أنا كل ما راح حتى الدارة واستخبى أعلم أن الله يراني.
الله.
إزاي أنا أربي التربية الإيمانية دي إنه هو يعني منذ نعومة أظافره أو منذ نعومة أظافرها أنها تراقب الله عز وجل. دي إزاي هتقابل ولد من وراء مثلا أهلها. دي إزاي هتقول ده صاحبي. دي إزاي مثلا هتتجوز عرفي. ده إزاي هيهرب من البيت هيروح مع أصحابه مثلا ويدار وكل واحد يدي لصاحبه سجارة. مش هيحصل. فدي بقى القضاء الإيمانية اللي احنا
بدأنا
بقى
الحديث. فعص الله فعص الله في مكان لا يراك فيه. فمش ملقاش مكان مش هيحصل ربنا
خلاص. فإنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله.
إن الله لطيف خبير.
وبعدين بقى دخل بقى في القضاء العملية يا بني أقم الصلاة.
بس شوف المراقبة قبل إقام الصلاة.
هي دي
القضية. المراقبة قبل إقام.
دي بقى ما ربنا شافني أنا بصلي الله أكبر. الله يراني. يبقى أنا بصلي مين؟
لله.
يبقى الإخلاص
موجود
جوايا، الخشوع جوايا، العظمة الإيمانية جوايا، التواضع للخلق جوايا، خلاص ربنا
الذي يراك حين تقوم
الله أكبر وتقلبك في السجدة إنه هو السميع العليم. شوف العظمة بقى هو السميع يسمعني ويراني اللي هو الطفل تعال إيه
كل أب وكل أم ربت ابنها أو ابنها أو بنتها
ودي
على خد بالك ربنا شايفك دي
حضرتك شايف. لو علمت ابني يعني إيه الأسماء والصفات دي ويعني إيه كل يوم يعرف اسم الأسماء ويتلبس بها إن هو ربنا سبحانه وتعالى رحيم، إن ربنا ودود، إن ربنا غفور، إن ربنا عليم، إن ربنا خبير، إن ربنا لطيف. دي باب عظيم.
يا بني أقم الصلاة. نرجع
بعد ما قال له أقم الصلاة دخل في حقه هو يعني هو العملي مع الله عز وجل. قضية إيمانية وقضية عملية. آمنوا وإيه وعملوا الصالحات. أنت بقى مش لوحدك، انت معاك مجتمع.
وامر بالمعروف.
لازم تكون مبادر ولازم تكون انسان فعال
وانهى عن المنكر
واصبر
على
ما الله يفتح عليك. شوف لما قال له كده اداله درس مهم جدا
اللي هو
انك انت ما دام هتمشي كده
في الطريق ده في الامر المعروف والنهي عن المنكر هيقابلك اذى.
لازم تصاب.
هيقابلك اذى فاصبر عليه
واصبر على ما اصابك. وهي قال له ان ذلك من
عزم الامور.
عزم الامور. وبيقولوا العلماء ايه في الحته دي؟ بيقولوا كن كالشجر تلقى بالحجر فتلقي بأطيب الثمر.
يا سلام.
دي 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 يعني نصيحة للأمرين بالمعروف عن المنكر إنه يصبع الأذى ويرد الإساءة بالمعروف.
إحنا مع أب مع نموذج الأول لأب سيدنا لقمان نموذج الأب بيعلم ابنه. شوف بقى سيادتك علمه إزاي عشان برضه تعلم ابنك أو تربي ابنك زيه.
سبحان الله.
يا بنية إنها إنتكم مثقال حبة فتكن في صخرة أو
خردل
من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله. أدي مراقبة. فالواحد يعلم ابنه الاول عن
المراقبه.
خد بالك يا ابني اي حاجه هتعملها غلط اي كلمه هتقولها ربنا شايفك وسمعك وعليم بيك. ادي المراقبه. لا هيسرق من ورا ابوه ولا هيسرق من ورا امه
ولا هيعمل حاجه غلط ولا اجل مراقبه. وبعدين بعد كده يقام الصلاه وبعد كده امر بالمعروف، يعني كن نموذجا فعالا في المجتمع بان تصلح كل ما هو شر.
الله اكبر.
شوف شوف يعني مش فقط خليك كويس، لا خليك كويس، واللي مش كويس انت تخليه كويس.
شوف بقى حضرتك بقى الجمال بعد كده،
قول
انت خلاص بقيت في عنصر فعال، ما ترسمش نفسك على الناس
ولا تصعر خدك
الناس. البعيد عنك المرض ده مرض يجي الابل بيعمل رقبته كده فبيبقى عامل اللي احنا بنقول عليها في
فلان شايف،
فلان شايف نفسه او عامل ابو علي
كده رقبته كده فوق ولا باكله لفوق
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، إن الله لا يحب كل
مختال فخور
واقصد في مشيك
واغضض من صوتك
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شوف حضرتك التدرج، وشوف حضرتك الدوائر اللي احنا بدأنا فيها الحديث،
مراقبة
الدوائر الإيمانية وبعدين الدوائر العملية وبعدين الدوائر الأخلاقية، أو يعني إن شئت تقول دائرة الإيمان ودائرة الأعمال دائرة الأخلاق.
وفي حاجة تانية، إنك مش لوحدك اللي قلت عليها زمان نحن
الله.
يعني أنت الأول هتراقب ربنا يا ابني، وبعد كده هتصلح من غيرك وامر بالمعروف
بعد ما تصلح
وانهى عن المنكر وتصلح نفسك تصلح من غيرك
بعد ما لوحدك في الصلاه بينك وبين ربنا
ما لقيتش لوحدك
بقت
قضيه نحن هو ترجعنا تاني
رجعنا ان احنا كلنا مع بعض مجتمع مسؤولين عن بعض وان
زي دي النصيحه
بالضبط كده. فالمساله دي لو احنا اتقناها هنفهم حاجات كتير جدا. نفهم مش ممكن الاب او الام تظلم، مش ممكن يحجب الميراث، وخاصه ان الاسلام لما جه انصف المرأة انصاف غير عادي. لما ربنا يقول واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت،
برضو انا مش عايز
انت مش عايز تستعجلني
لا تستعجلني
لا لا والله انا بس
ما تخلينا جوه القصة شوية. انا عايز اتكلم عن صلة الرحم. يعني الابن اللي شايف ابوه اتربى على ان ابوه مقطع اخواته، مش ابن هذا الابن عرضة في المستقبل ان هو كمان يقطع اخواته؟ الابن اللي شاف ابوه اكل حق اخواته، مش هذا الابن ممكن ياكل هو كمان حق اخواته؟ اذا الاثر السلبي الناتج عن قطيعة الرحم هو بالتالي يعود على الابناء فيما بعد، وبالتالي نحن سنبقى في مجتمع مفكك ان لم تعالج هذه القضية. ده بيتعلم من ابوه يعلم ابنه، ده يعلم ابوه يعلم ابنه، نبقى على طول كارهين بعض، والابن ده كاره عمه وده كاره عمته وده واكل حق اخواته وده وده وده. قيمة الارحام، كيف يغرس الاباء قيمة الصلة في نفوس ابنائهم بتطبيقات عملية؟
شوف حضرتك في حاجات في الكتاب والسنة حاجات ترغيبية وحاجات ترهيبية في نفس الوقت. هنبدأ بالترغيب ونشوف انا مش عايز ولادي يبقوا كويسين وعايز مستقبلهم حلو وعايز ربنا كده يوسع عليا في الرزق. طيب الموضوع سهل جدا. احد اسباب الرزق ده ممكن نسوق منها 20 سبب على الاقل لو الوقت كان يتسع من القرآن والسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثري فليصل رحمه.
يا سلام.
الله اكبر. يعني انا عايز ربنا يبسط عليا في الرزق، اروح لخالتي وعمتي او اروح لاختي وبس، حتى ازورها او اهديها هدية او اعيد عليها، او حتى بين الوقت والتاني لو انا بعيد وهي في مكان اخر اسأل عليها بالتليفون، ربنا حيزودني في الرزق ده، حيبسط وحينسأ لها في اثر الام اولادي في عقبي، هيبارك لي في من خلفي. طيب انا ليه اقطع؟
ده شيء ده لا ده 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 المكافأة. ده ربنا جاب لك مكافئتين من فينا في الدنيا ما يتمنهمش.
شوف بقى العكس،
ان هو يبسط له في رزقه
وربنا
يوسع عليه ويبارك له في اولاده
عقب في نفسه.
مين مش عاوز كده في الدنيا؟
الحاجه الثانيه العكس بقى، فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
أولئك الذين
شوف بقى شوف الهدية
لعنهم الله،
أولئك الذين لعنهم الله
فأصمهم وأعمى أبصره.
لا يعني أنت عايز دي ولا عايز دي؟ عايز تقطع تحت طائلة اللعنة. عايز لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ارحموا من في الأرض يرحمكم
من في السماء،
والضد بالضد، من لا يرحم
لا يرحم.
فإزاي أنا أعلم نفسي وأعلم الناس كلها من حواليا إن في قاعدة يعني متأصلة في القرآن والسنة أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. اما النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يتكلم عن قضيه التعلم والتعليم وقضيه القران والجلوس في والجلوس في المسجد، بدا بالنتيجه. من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كربي يوم القيامه، ومن يسر على معسر
يسر الله عليه،
ومن ستر مسلمه
ستره الله.
طب انا عايز اتخيل بقى مش على مستوى الارحام، على مستوى المجتمع من حواليا. وده كلام للموظف، للأب الموظف وللشاب الموظف، وكل واحد بديه علاقة بينه وبين الناس. انت تفرح وتسجد لله انه جعلك في المكان ده اللي عمال الخير بتغرف منه غرف. انت بتاخد حاجة اخوك او اخاك، مين بيدي حقك؟
الله عز وجل.
انت بتيسر على واحد، مين بيسر عليك؟
الله عز وجل.
انت بتعين واحد، مين ازاي انا استوعب الكلام ده واشوف المجتمع ليه مفكك، المجتمع ليه مش متعاون؟ اكيد في خلل في القضايا دي، ان هو ما حدش قدر يوصل له الرساله العظيمه دي، رساله النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ويعني لما يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما
ستره الدنيا والاخره. والله يعني العبد.
طيب تشوف بقى في حاجه ثانيه بقى، لما النبي عليه الصلاه والسلام يسال سؤال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قيل يا رسول الله من احب الناس الى الله؟
من احب الناس الى الله. الله.
شوف بقى اجابه النبي، انا عايز كل مسلم يعني يسمع الكلام ده وقبل ما يسمعه يعرف ان ده سيدنا النبي اللي قاله، يعني يتشرح صدره كده ويتلقى بالقبول والرضا والقناعه. لما بيقول لما سئل من احب الناس الى الله، قال عليه الصلاه والسلام احب الناس الى الله انفعهم.
يا سلام.
الله. طب فين المعنى ده؟ انت مش عايز ربنا يحبك؟ ده مش ربنا، مش انت تحب ربنا، ده ربنا اللي يحبك. ده انت مش عايز ربنا يحبك تكون من احب الناس لربنا. ازاي انا دي
مميزين في الاخره؟
ازاي انا دي والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا نادى جبريل فيقول له جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. جبريل بقى ده زعيم الملائكه دي كلها، فيد ياخد الامر للأقل منه للجميع، ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب
فلان ثم يوضع القبول
الله اكبر
في الارض
يحب اهل السماء ثم الله. ازاي واحد عنده فرصه ان ربنا بقى لو حبه الملائكه كلها تحبه ويوضع له القبول في الارض ويزهد في دي، لانه مش عايز لا ينفع الناس ولا عايز يعمل اجر؟ طب شوف حضرتك بقى نكمل الحديث،
انا وقت انتهى، بس لو هتقول
هي 10 ثواني. لما قال عليه الصلاه والسلام ثم شوف بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بيدي الخير مع الخير، قال واحب الاعمال الى الله تعالى. عد معايا حضرتك 4 حاجات نختم بيها الحلقه. سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه جوعا.
الله الله.
انا مش عارف اذكرك من كده.
اجتماعات. كلها اجتماعيات.
كلها اجتماعات وكلها اجتماعيات. قبل ما اتكلم عن يعني اتكلم في حاجات كتير عن الصلاه كده.
الاسره المسلمه. الاسره المسلمه. الاسره المسلمه. النهارده بنتكلم عن صفات الاسره. الحضانه اللي تفرخ الاولاد والبنات الناجحين واللي يتحملوا اعباء المجتمع واعباء الدعوه واعباء الاسلام واعباء كل ده في المستقبل ان شاء الله. وبرضه اعتقد ما خلصناش الكلام عنها، بس الوقت للاسف انتهى، وانا ما شبعتش النهارده والله، مستمتع جدا بالحوار الجميل واللطائف الجميله القرانيه والنبويه من فضيله الشيخ سعيد حماد الداعي الاسلامي الكبير. شرفنا يا مولانا، شكرا جزيلا.
انا سعيد جدا والله بلقاء بحضرتك وب يعني الحديث مشاهدي قناه الناس.
للحديث بقيه ان شاء الله في وقت اخر باذن الله.
ان شاء الله.
بشكركم على التواصل والتقي بكم الجمعه القادمه في التبيان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
علمي والايمان واسرار من القران بنور العلم.